بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالعارية، آخر تلك المسائل هي 13. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 14، إذا اختلف المعير والمستعير هل هي عارية أو استئجار؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا اختلف رب الدابة وراكبها، فقال الراكب هي عارية، وقال المالك بل اكتريتها، فإن كانت الدابة باقية لم تنقص، لم يخلو من أن يكون الاختلاف عقيب العقد أو بعد مضي مدة لمثلها أجل، فإن كان عقيب العقد فالقول قول الراكب، أي على أنها إعارة لأنه يستطيع بعدها، ما زالت الدابة موجودة يفسخ صاحبها، يقول أنا ما أعطيه إلا على أنها كراء، لأن الأصل عدم عقد الإجارة وبراءة ذمة الراكب منها، فيحلف ويرد الدابة إلى مالكها لأنها عارية، وكذلك إن ادعى المالك أنها عارية وقال الراكب بل اكتريتها، العكس هنا، هل اكتريتها كانها بضم الترح، وكذلك إن ادعى المالك أنها عارية وقال الراكب بل اكتريتها، فالقول قول المالك مع يمينه لما ذكرنا، هذا في حالة ماذا؟ ما زالت موجودة عقيب العقد، العين لم يمضي لها مدة، ما قد مضت مدة، ما زالوا عقيب العقد، فالأمر فيها واضح، يأخذ بقول من يدعي أنها عارية ويأخذ المالك حقه مع اليمين. وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لمثلها أجر، فادعى المالك الإجارة فالقول قوله مع يمينه، هذا مذهب الحنابلة، جعلوا القول قول المالك، مثلا في بعد مضي يومين لقيه وقال أنا أجرتك إجارة المالك، ويقول مستعير إنما أخذتها إعارة، فمن الذي يدعي على الآخر؟ معنى أن المالك ادعى شيئا زائدا على المستعير، يدعي عليه أنها إجارة، معنى أنه يريد مالا، يريد المال على ذلك. قال وحكي ذلك عن مالك، وقال أصحاب الرأي القول قول الراكب، وهو منصوص الشافعي، لأنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب، وادعى المالك عوضا لها، والأصل عدم وجوبه، يعني اتفقا على أن المنافع هي ملك للراكب، لكن هل هي ملك بعوض أو بهبة؟ فادعى المالك أنها منها بعوض المال، وذاك ينكر يقول ليست بمال. قال القول قوله، أنه ينكر الزيادة، وبراءة ذمة الراكب منه، فكان القول قوله. قال ابن قدامة ولنا أنهم اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك الراكب، فكان القول قول المالك، كما لو اختلف في عين فقال المالك بعتكها وقال الآخر وهبتنيها، ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في الملك والعقد عليها، ولو اختلف في الأعيان فكان القول قول المالك، كذا ها هنا، يعني كما أنه لو اختلفت معه في الكتاب قال بعتكه قلت أنت وهبتني، القول قوله لأنه ملكه، القول قول المالك الأول لأنه ملك له. طبعا في هذه المسائل مع اليمين مع الأيمان، إذا قال القول قول فلان أي مقصودهم مع اليمين. وقال الآخر وابتنيها، ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في الملك والعقد عليها، ولو اختلف في الأعيان كان القول قول المالك كذا ها هنا، وما ذكروه يبطل بهذه المسألة أي ما ذكره الشافعي والحنفية يرد عليهم بهذا التمثيل أو بهذا القياس الصحيح أن المنافع تبع للعين، كما أن العين ما تخرج من ملك صاحبها وهو يدعي أنه باعها بيعة ما تخرج على أساس الناهبة إلا ببينة، فكذلك المنافع. قال ولأنه متفق على أن المنافع لا تنتقل إلى الراكب إلا بنقل المالك لها، فيكون القول قوله في كيفية الانتقال كالأعيان، فيحلف المالك ويستحق الأجر، وفي قدره وجهان، أحدهما أجر المثل لأنهما لو اتفق على وجوبه واختلف في قدره وجب أجر المثل، فمع الاختلاف في أصله أولى، والثاني المسمى لأنه وجب بقول المالك ويمينه فوجب ما حلف عليه كالأصل، انتهى المراد بنصه. قال أبو عبد الله وفق الله الذي يظهر لي وترجيحه ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. أجر المثل أنه قد أنكر الأصل، قد أنكر الإجارة من أصلها ويدعي أنها إعارة، ما له إلا أجر المثل. لأن الإجارة من أصلها نفاها الآخر. المسألة الخامسة عشرة، إذا اختلف فقال المالك غصبتها، وقال الآخر بل أعرتنيها. أما إذا كان هذا الخلاف عقب العقد فلا معنى للاختلاف ويأخذ المالك حقه. قال المقدام رحمه الله إن كان الاختلاف بعد مضي مدة لمثلها أجر فالاختلاف في وجوبه والقول قول المالك، يعني يحمل على أنه غصبها. وهذا ظاهر قول الشافعي، ونقل المزني عنه أن القول قول الراكب لأن المالك يدعي عليه عوضا، قول آخر للشافعي، والأصل براءة ذمته منه، ولأن الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول صاحبها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولنا ما قدمنا في الفصل الذي قبل هذا، بل هذا أولى، لأنهما ثم اتفق على أن المنافع ملك للراكب، وها هنا لم يتفق على ذلك. المسألة التي قبلها كان الاتفاق حاصل أن المنافع ملك، لكن هل على سبيل الإجارة أو على سبيل الإعار؟ أما ها هنا فالمالك الأول ينفي أنه ملك المنافع لأنه أخذها غصبا، وها هنا لم يتفق على ذلك، فإن المالك ينكر انتقال الملك فيها إلى الراكب، والراكب يدعيه، والقول قول المنكر لأن الأصل عدم الانتقال فيحلف ويستحق الأجر. هذا ما لم تظهر قرائن تقوي أحد الجانبين، لو ظهرت قرائن تدل على صحة قول المستعير أنها إعارة كان يكون أن تكون آلة داخل البيت، يعني لا يتصور غصبها، آلة ما يتصور غصبها، أو رجل ضعيف ما يعرف بالغصب ولا يستطيع أن يغصب، فمثل هذا ينتقل اليمين إلى الآخر، يكون الملك يكون اليمين يمين من قويت جانبه بالقرار. الله أعلم. هي أجرة العمل التي عمل بها عليه الأجرة. يعني عقيبة للدعاء ذاك يدعي أنها إعارة، عقيبة أخذها مباشرة.
بعد
ما قد بدأ العمل بها. المسألة 16 إذا اختلف في الرد فادعاه المستعير وأنكره المعير. المستعير يقول قد أعدت لك الآلة، والمعير يقول ما أعدتها. في هذه الحالة يكون القول قول المعير، لأنهما اتفقا أنها عارية في يد المستعير، واختلف في رجوعها إلى يد المعير، فادعى ذلك المستعير وأنكر المعير، والبين على المدعي واليمين على من أنكر. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. اتفق عليه. هجاء عن صحابي آخر، عمن؟ عن عائشة رضي الله عنها. عن صحابي ثالث، عن أبي هريرة ابن عمر في البخاري. قال: المسألة الأولى تعريف الغصب. المسألة والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى تعريف الغصب. الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق، واستثنى بعض أهل العلم من التعريف استيلاء الحربي لمال المسلم، فإنه ليس مقصودا في هذا الباب، فإنه لا خلاف أنه لا يضمن بالتلف، والخلاف في وجوب رده، يعني إذا المشرك أخذ عن المسلم في حال الحروب شيئا فتلف على المشرك ما يضمنه بعد إسلامه، لكن إذا أسلمه بيده في الخلاف هل يرده أم لا، حصل فيه الخلاف. والصحيح أنه يجب رده لما أخذه غير حق، لأن جهاد الكافرين بدون حق، جهاد المسلمين بحق، جهاد الكافرين بغير حق وجهاد المسلمين بحق. قال: المسألة الثانية حكم الغصب. محرم تحريما قطعيا بالكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن فقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأما من السنة فحديث سعيد بن زيد المتقدم مع حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي في آخر الباب: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، سيأتي في آخر الباب. وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي تقدم في آخر باب الصلح: لا يحل لأحدكم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. وأما الإجماع فيجمع المسلمون على تحريم غصب أموال المسلمين. المسألة الثالثة معنى قوله صلى الله عليه وسلم: طوقه الله إياه. ذكر الحافظ في الفتح اختلاف العلماء في تفسيرها، وذكر 5 أقوال أقربها قولان: أولهما أنه يكلف حمل ما غصب من الأرض إلى 7 أراضين فتكون في عنقه كالطوق. ثانيهما أنه يخسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين فتكون كل أرض له عند ذلك كالطوق. ويؤيد هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري بلفظ: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. الله أعلم. هذا الحديث ابن عمر مبين للرواية الأخرى أنه يخسف به فتكون على رقبته كالطوق، طوقه إياه من 7 أراضين يوم القيامة. المسألة الرابعة غصب العقار من الأراضي والدور. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الغصب يتصور ويمكن في الأراضي والدور، استدلوا بحديث الباب، هذا شيء واضح فلا عبرة بخلاف أبي حنيفة في ذلك. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يتصور غصبها لأنه ما يمكن نقلها، يمكن يأخذ أوراقها ومستنداتها غير أوراق، بعض الناس يقسم غير أوراق، نعم يقول هذه حقي. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يتصور غصبها ولا تضمن بالغصب، وإن أتلفها ضمن بالإتلاف لأنه لا يوجد فيها النقل والتحويل، فأشبه ما لو حال بينه وبين متاعه فتلف المتاع. والغصب عندهم إثبات اليد على المال عدوانا على وجه تزول به يد المالك، ولا يمكن ذلك في العقار. وأجاب الجمهور عليهم بأن قياسهم مصادم للنص الصريح الذي في الباب، فقياسهم فاسد الاعتبار، ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين المالك، مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها، فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع. أما إذا حال بينه وبين متاعه فإنه لم يستولي على ماله، فنظيره هنا أن يحبس المالك ولا يستولي على داره. وقد أنكر أهل العلم على أبي حنيفة قوله هذا الذي يجرئ الظالمين على غصب أموال الناس، حتى قال ابن حزم رحمه الله في المحلة: وما نعلم لإبليس داعية في الإسلام أكثر من من يطلق الظلم على غصب دور الناس وأراضيهم. ثم يبيح لهم كراءها وغلتها ولا يرى عليهم ضمان ما تلف منها، نعوذ بالله من مثل هذا. ابن حزم يعني عبارته قوية شديدة. تنبيه، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يحصل غصب من غير استيلاء، فلو دخل أرض إنسان أو دارة أو دارة لم يضمنها بدخوله، سواء دخلها بإذنه أو غير إذنه، وسواء كان صاحبها فيها أو لم يكن. وقال بعض أصحاب الشافعي: إن دخل بغير إذنه ولم يكن صاحبها فيها ضمنها، سواء قصد ذلك أو ظن أنها دار أو دار أذن له في دخولها، لأن يد الداخل ثبتت عليها بذلك فيصير غاصبا. فإن الغاصب إثبات اليد العادية، وهذا قد ثبتت يده، ولنا أنه غير متسول ولنا أنه غير مستول عليها، فلم يضمنها كما لو دخلها بإذنه. الصحيح أنه سواء دخلها بإذنه وبغير إذنه وهو ليس بنية الغصب ما يضمن وله ولا يعتبر غاصبا. والصحيح قول الحنابلة: لأن الصور التي ذكر الشافعية ليس فيها غصب ولا استيلاء، والله أعلم. المسألة الخامسة: ماذا يلزم الغاصب بغصبه؟ لا ما هو يقول هذا ما هو غصب، أنه يحول بينه وبين الأرض وينتفع بها، يقول هذا الآن ما هو غصب، يعني هذا تعدى عليه لكن لا يعتبر غصبا، ينبني عليها مسألة أخرى وهي إذا تلفت، فيقول هو ما أخذها إلى يده، ما انتقلت ليده، تلفت على صاحبها. القول الثاني: إذا غصبها ثم تلفت يتحمل ضمانها حال الغصب. اعتداء محرم، تحريم يرتع محرم، لكن الناس يتساهلون إذا رأى أن هذا ليس غصبا، ما هي كبيرة، مجرد اعتداء يسير، هذا يجرئ الظالمين. المسألة الخامسة: ماذا يلزم الغاصب بغصبه؟ يلزمه رد الغصب ما دام باقيا عنده لم يتلف، بغير خلاف عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة أحد من عرضها أو شيء فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما إذا كان قد تلف فيلزمه بدله عند جميع أهل العلم، والبدل أما مثيل كما سيأتي معنا، أو إذا لم يجد المثيل فقيمته وقت الرد وليس وقت الغصب. ذكر أهل العلم أن نعم. قال المسألة السادسة: هل يغصب الكلب وهل يضمن إذا تلف؟ لأن الكلب لا يجوز بيعه، لكن هل يتحمل في الغصب؟ قال: ذكر أهل العلم أن الكلب إذا كان مما ينتفع به ككلب الصيد والماشية وأخذ بغير حق فإنه مغصوب، ولا يجوز ذلك عندهم، ويلزم رده. واختلفوا هل يضمن إذا تلف، وهل لصاحبه أن يأخذ أجر منفعته، على وجهين بناء على الخلاف في بيعه وإجارته، والذي رجحناه في تلك المسألة عدم جواز بيعه وإجارته، فالراجح أنه لا يضمنه إذا تلف ولا يؤخذ منه أجرة نفعه. على ذلك أكثر الحنابلة وجماعة من الشافعية. قلت: وللحاكم أن يضمنه بمثله أو يعاقبه بأخذ عوضه على ذلك تعزيرا، والله أعلم. باب التعزير حتى لا يزجر الناس عن تعدي الأموال على حقوق الآخرين. يا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.